السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخواني في الله، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا مجالس علم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيها عن أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سماع كلامه، ويحب أن يفهمه وأن يعمل به. في المجلس الماضي شرحنا الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا المجلس نتحدث عن أهم الفوائد الفقهية من هذا الحديث العظيم. الأعمال أيها الأحبة نوعان: أقوال، وهي أعمال جارحة اللسان، وأفعال، وهي أعمال بقية الجوارح. والأقوال على أربعة أقسام: عبادات، وعقود، وحقوق، وسائر الأقوال. فأما العبادات فلا بد فيها من النية لصحتها والإثابة عليها. فمثلا تكبيرة الإحرام، قول الله أكبر، عبادة، لا بد لصحتها من النية. فلو أن الإنسان نوى بالتكبيرة الأولى غير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وأضرب لكم مثالاً: رجل دخل المسجد فوجد الإمام راكعاً فكبر وقال الله أكبر ونوى تكبيرة الركوع، لم ينوي تكبيرة الإحرام، لم تصح تكبيرة الإحرام منه، ولم تنعقد صلاته، حتى لو صلى مع الإمام حتى فرغ صلاته غير صحيحة، لأنه لم ينوي تكبيرة الإحرام. والقسم الثاني عقود، والأقوال في العقود صريحة وكناية. والصريحة في العقود لا يلتفت فيها إلى النية، لأن العاقل إذا أطلق الصريحة إنما يريده. فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، وقع الطلاق ولا نلتفت إلى دعاوة. يأتي يقول أنا ما أردت الطلاق، أنا كذا، نقول ما دمت أطلقت الصريحة فالعاقل إذا أطلق الصريحة يريده. وهنا أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض الناس لسماعهم فتاوى العلماء في موضوع التعليق. فيأتينا بعض الناس يقول: شيخ، أنا قلت لها أنت طالق، لكن أنا والله أردت أن أخوفها، أردت أن أهددها. ما دمت أطلقت الصريح منجزاً فإن الطلاق يقع فوراً، لكن لو علقت فقلت لها إن ذهبت فأنت طالق، إن تكلمت مع فلان فأنت طالق، هذه التي فيها على الراجح من أقوال أهل العلم التفصيل بحسب النية. فإن كنت تريد المنع فقط ولا تريد الطلاق فهذه يمين، وإن كنت تريد الطلاق فهذا تطليق. إذن العقود الأقوال فيها إما صريحة وإما كناية، والصريحة لا يلتفت فيها إلى النية لأن الأصل وجودها، وأما الكناية فلا بد فيها من النية. قال لامرأته وهو غضبان: اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى بيت أمك، نسأله ما نيتك؟ هل نيتك أن تذهب حتى تهدأ أنت، أو نيتك أنك طلقتها؟ فإن قال نيتي أن تذهب عني فقط، لا أريد الطلاق، لا يكون طلاقا، وإن قال أردت الطلاق يكون طلاقا. وأما الحقوق فالكلام فيها ظاهر وخفي، ويحمل الكلام في الحقوق على الظاهر ولا تؤثر فيه النية. أعطيكم مثالين. المثال الأول: اقترض منك إنسان مبلغا وقلت له أقرضك بشرط أن تسددني في شهر رجب، فقال نعم أسددك في شهر رجب، ونوى في قلبه في عام 1450، لا تنفعه نيته. العبرة بالظاهر الذي يفهمه السامع. إنسان لك عليه حق فأنكر فطلبت يمينه فحلف اليمين ونوى شيئا آخر، لا ينفعه. العبرة بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ليس على ما في قلبك. وأما في سائر الكلام غير ما تقدم فالكلام على نية صاحبه ما دام يحتمل هذه النية. جاء إنسان طرق عليك الباب وأنت متعب، فقلت لابنك قل له راقد، وأنت مضطجع على السرير، وهذا راقد في اللغة، لكن الناس اليوم يفهمون من راقد نايم، وأنت ما أردت نايم لأنك صاحي تتكلم، قلت له قل له راقد، فهذا ليس بكذب وينفعك. لكن لا ينبغي للإنسان أن يستعمله إلا عند المصلحة حتى لا تسقط الثقة بين الناس، لأن لو عرفت أنك تستعمل هذا الكلام، إذا قال الولد للضيف مثلا إذا جاء وأنت متعب أو كان هو كثير الغيبة وأنت ما تريد أن تجلس معه، وقال له الولد راقد، يقول راقد ولا نايم؟ احلف، لأنه عرفوا عنك ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمله كثيرا. وأما الأفعال فهي نوعان: عبادات وعادات. والعبادات لا بد لصحتها والإثابة عليها من النية، مثل الصلاة والصوم وغير ذلك. والعادات لا يشترط لصحتها النية، لكن يثاب الإنسان عليها إن نوى النية الحسنة. ولذلك يا إخوة، بعض الناس ينام على فراشه فيرتاح، وبعض الناس ينام على فراشه فيثاب طول الليل وهو يثاب. الذي نام على فراشه يريد أن يرتاح يرتاح، لكن الذي ينام على فراشه وهو يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر يثاب على نومه. الذي ينام وهو يريد أن يتخلص من الغيبة ومن شرور كلام الناس يثاب على نومه. الذي يأكل ليتقوى على الطاعات يثاب على الأكل، وهكذا. هل النية الطيبة في باب العبادات تجعل غير المشروع عبادة؟ إنسان نية طيبة وصادقة ويريد وجه الله، لكن يعمل أعمال لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها عبادة، هل تنفع؟ الجواب لا تنفع. ولذلك يا إخوة، لما جاء أولئك النفر إلى مسجد رسول إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. نياتهم طيبة، لكن العمل لم يأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن النية الطيبة في العبادات لا تجعل العمل غير المشروع مشروعا. طيب، النية الخبيثة هل تصير العمل الطيب خبيثا؟ والجواب نعم. من طلب العلم للدنيا صار العلم وبالا عليه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. بل ها يا عباد الله، لو أن رجلا يجامع زوجته وهو يقصد بقلبه جماع امرأة أجنبية، يريد بقلبه جماع امرأة أجنبية والتي يجامعها امرأته، يأثم بهذا الفعل وإن لم يكن زانيا، لكنه يأثم بهذا الفعل لهذه النية الخبيثة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتنبه يا عبد الله، هل يشترط للنية لفظ؟ النية محلها القلب بإجماع العلماء، وإذا وقعت في القلب صح العمل، ولا يشترط لها اللفظ باتفاق العلماء. لكن هل يستحب للإنسان أن يتلفظ بها؟ يعني أردت أن تصلي العصر، هل يستحب لك أن تقول: نويت أن أصلي العصر؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يستحب، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بنيته في صلاة، ولا نطق بنيته في صوم، ولا نطق بنيته في زكاة، ولا كذلك الصحابة رضوان الله عليهم. إذن لا يشرع لك يا عبد الله أن تنوي، بمعنى أن تنطق، وإنما النية في القلب. لا يشرع لك أن تتلفظ: نويت أن أصلي العصر، نويت أن أصلي المغرب. وذكر العلماء موضعين يتلفظ فيهما بشيء مع النية: الحج والعمرة. عند الميقات ينوي الإنسان مثلا العمرة ويقول: لبيك اللهم عمرة. وعند ذبح الأضحية يقول: اللهم هذا لك ومنك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. لكن اختلف العلماء هل هذا تلفظ بالنية؟ فقال بعض أهل العلم: نعم، وثبت في السنة. وقال بعض أهل العلم: هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية. وهذا في الحقيقة نية التعيين، هو أيضا تلفظ بالنية. وقال بعض أهل العلم: هذا ذكر، هذا ذكر وليس تلفظا بالنية. فمن الذكر عند ذبح الأضحية أن تقول: اللهم هذا لك منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا ذكر. وعند إرادة العمرة تقول: لبيك اللهم عمرة. عند الحج تقول: لبيك اللهم حجا، هذا ذكر. والأمر يسير ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى تكون النية؟ تكون النية عند أول العمل حقيقة أو حكما. حقيقة أنا الآن عندما أردت أن أصلي العصر نويت في قلبي صلاة العصر، وجدت النية، أو حكما أنا عندما توضأت في البيت توضأت لصلاة العصر وخرجت لصلاة العصر، ثم عندما وقفت مع الإمام ما استحضرت نية العصر، لكن ما نويت شيئا آخر، النية موجودة حكما. طيب، هل يشترط أن توجد النية في كل العمل؟ نقول يستحب استحضارها في كل العمل. يعني أنت نويت صلاة العصر، يستحب لك أنك في كل الصلاة وأنت مستحضر في قلبك أنك تصلي العصر، لكنه ليس شرطاً. فلو أني نويت صلاة العصر ثم خرجت بقلبي حتى من المسجد، صلاتي صحيحة لكن الأجر ينقص. ولكن لا يجوز نية قطعها، فإذا نويت قطعها انقطعت. أنا أصلي ثم أثناء الصلاة نويت وجزمت أني قطعتها، تنقطع الصلاة. هل يجوز قلب النية؟ هل يجوز قلب النية؟ يعني أنا دخلت الآن مثلاً، دخلت بنية صلاة الظهر، الله أكبر، وأنا نويت صلاة الظهر، ثم تذكرت أنها العصر، فهل يجوز لي أن أقلب نيتي؟ والجواب لا يجوز قلب النية في أثناء العمل، هذا هو الأصل. ومن قلب النية في أثناء العمل بطل عمله، كما قلنا في المثال السابق، الله أكبر، أنا نويت الظهر، الله أكبر، نويت الظهر، ثم أثناء الصلاة تذكرت أنها العصر فنويت العصر، بطل العمل، لأني نويت قطع الظهر فانقطع، ولم أنوي العصر من أولها فلم تصح. ويستثني العلماء من ذلك حالة واحدة، أن تقلب النية من الأكبر إلى الأصغر لمصلحة شرعية. مثال ذلك، أنا دخلت المسجد وقد صلى الناس فكبرت وصليت وحدي، فجاءت جماعة بجواري لم ينتبهوا لي فأقاموا الصلاة وصلوا جماعة. طيب، أنا نويت الآن ماذا أفعل؟ قال العلماء هنا على الراجح تقلب نيتك إلى نفل. لماذا؟ للمصلحة الشرعية، حتى تدرك الجماعة. ثم إذا قلبتها نفلا إن شئت أتممتها خفيفة، وإن شئت خرجت منها، ثم تذهب وتصلي مع الجماعة في حالة واحدة. هذه هي الحالة. هل يجوز أن أشرك في النية؟ يقول العلماء فقه التشريك في النية في فضل عظيم، لأنك قد تحصل ثواب أعمال كثيرة بعمل واحد. فأقول باختصار، لا يجوز أن يشرك الإنسان في العمل الواحد بين شخصين. لا يجوز أن يشرك الواحد في العمل الواحد، يشرك المسلم في العمل الواحد بين شخصين. مثل، رجل أراد أن يذهب إلى العمرة، سأل الله أن يكتبها لنا قريبا، في الميقات قال لبيك اللهم عمرة عن أبي وأمي، نوى عمرة واحدة عن الاثنين، ما يجوز. ما الحكم هنا؟ قال العلماء تكون عن هو، لا تكون عن أبيه ولا عن أمه، تكون عنه هو هذا العمل الواحد. أما العمل الذي يتجزأ مثل الصدقة يجوز أن يشرك فيه بين أشخاص لأنه يتجزأ. ثانياً، يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين من جنس واحد إذا لم يكونا متساويين في الفرضية ولم يكونا قضاءً. يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين وكان المقصود يحصل بفعل واحد. يعني يا إخوة، لو أن الإنسان عليها الظهر والعصر ما صلى الظهر ويريد أن يصلي الآن، هل له أن يشرك بين الظهر والعصر في فعل واحد؟ الجواب لا، لأنهما فرضان متساوية. لكن يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين لا يتساويان في الفرضية ولا يأبى أحدهما التشريك ويحصل المقصود بفعل واحد منهما، مثل أن يدخل بعد أذان الظهر فينوي تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر، يجوز ويؤجر على هذه الثلاث بفعل واحد. يصلي ركعتين فيؤجر على سنة الظهر وعلى سنة الوضوء وعلى تحية المسجد. يغتسل يوم الجمعة من الجنابة وللجمعة غسلاً واحداً بنيتين فيثاب على الأمرين. يجلس في المسجد بعد الصلاة وينوي انتظار الصلاة وينوي إدخال السرور على أخيه الذي يجلس بجواره بأن يحدثه ويدخل السرور على قلبه، وينوي قراءة القرآن وينوي طلب العلم، فيثاب على هذه الجلسة الواحدة في جميع هذه الأعمال. قلت بحيث لا يأبى أحدهما التشريك، لأنه إذا كان أحدهما يأبى التشريك ما يجوز التشريك، مثل أن ينوي قضاء الصوم والنافلة. نقول لا، القضاء يأبى التشريك، لابد أن يكون قضاء فقط. وهكذا. هذه أيها الإخوة أهم الفوائد الفقهية من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كنت أعزم أن نشرح الحديث الثاني أو نشرع في شرح الحديث الثاني في هذا المجلس، لكن بعض الإخوة أرادوا مني أن أذكر بعض المباحث الفقهية المتعلقة بالنية، فاضطررت إلى التوسع قليلاً على عكس ما كنت أنويه في الفوائد، فلعلنا نكتفي بها، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في شرح الحديث الثاني، حديث جبريل عليه السلام. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.